وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفس الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تمنن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ولله الحمد والمنة على كل نعمة، فقال عز وجل وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما في الأرض جميعا ما استطاع أن يؤلف بين قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الله عز وجل ألف بينهم، فهذه منة عظيمة من الله عز وجل. قال ابن أبي لبابة: إذا تلاقى المؤمنان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. فقال بعضهم: إن هذا ليسير. قال: لا تقل ذلك، فإن الله تعالى يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال بعضهم: إن الرحم لتقطع، وإن المعروف لينكر، وإن الله عز وجل إذا قارب بين القلوب لم يزحزح شيء. وعد الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهذه المحبة، يحبهم الله عز وجل ويحببهم لأوليائه. قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة، أي يحبهم الله عز وجل ويحببهم الله عز وجل إلى أوليائه، كما ورد في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض لا يراه أحد من المؤمنين أو يسمع بأخباره، لا يملك قلبه عن محبته، لا يملك قلبه عن محبته. قال هرم بن حيان: إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه، أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم محبته. الرجل يمر بالقوم فيقولون: إنا لنحب هذا، فيقول لهم: هل رأيتم منه شيئا؟ فيقولون: لا، إلا أننا نحبه. والرجل يمر بالقوم فيقولون: إنا لنبغض هذا، فيقال لهم: هل رأيتم منه شيئا؟ فيقولون: لا، إلا أننا نبغضه. من أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن العبد ليذنب الذنب سرا فيصبح عليه مذلته، فيصبح عليه مذلته ما رآه الناس وهو يذنب. ولكن الذي يملك قلوب الناس هو رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فإذا أحسن العبد ما بينه وبين الله عز وجل أحسن الله عز وجل ما بينه وبين الناس، وإذا أحسن سريرته أحسن الله عز وجل على نيته. ومن شغله أمر دينه كفاه الله عز وجل أمر دنياه، وعلى قدر مخافتك من الله عز وجل يهابك الخلق، وعلى قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق، وعلى قدر انشغالك بالله عز وجل تنشغل الخلق بأشغالك. قال محمد بن القاسم: ما بال هذا الرجل، أي عبد الله بن المبارك رحمه الله، قد اشتهر في الناس هذه الشهرة الواسعة، إن كان يصلي فنحن نصلي، وإن كان يحج فنحن نحج، وإن كان يجاهد فنحن نجاهد. قال: فخرجنا معه في سفر وجلسنا على العشاء، فانطفأ المصباح، فذهب أحدهم يصلحه فأتى بالمصباح، فنظرت إلى وجه ابن المبارك فإذا لحيته قد ابتلت من دموعه، فقلت بهذه الخشية: فضل هذا الرجل علينا، ولعله عندما انطفأ المصباح وصار إلى ظلمة ذكر ظلمة الخيامة فبكى. قال ابن المبارك: لا أجد أحدا اشتهر في الناس وصار له هذا القبول مثل الإمام مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة، أي بينه وبين الله عز وجل خير، يعظم أمر الله ويحب دين الله عز وجل. كان الإمام مالك يعظم شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يجلس للتحديث اغتسل ولبس ثيابا بيضاء ولبس طيلصانا على رأسه وجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، ويقول: أحب أن أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لقى عمرو بن دينار بمكة فما كتب عنه، لأنه وجد الناس يكتبون عنه خياما، فأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه وهو قائم. وكان لا يروي عن أيوب السختياني سيد شباب البصرة من التابعين، فرآه يحدث بالموسم فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى حتى يرحم، بكى حتى يرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة الإيمان، وقال: ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أي هذا الذي يدل على صحة الإيمان ويدل على قوة الإيمان. قال ابن الجوزي: هيهات رحل الإخوان وبقى الخوان، وقل في هذا الزمان إلا من إذا دعي مان. كان الرجل إذا أراد شيئا أخيه طلب حاجته إلى غيره لقد ذهب رسم الأخوة وحكمه، فلم يبق إلا الحديث عن القدماء. فإذا سمعت عن إخوان صدق فلا تصدق، فإذا سمعت عن إخوان صدق فلا تصدق. فمن أراد أن يعلم أخبار الأخوة في الله عز وجل فليذهب إلى القبور. سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام وأحسبه محالا جوزوه على وجه المجاز من الكلام. قال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن أخيك في الله عز وجل. قال: أتدري ما حق الإخاء؟ قال: علمني. قال: ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. قال: لم أبلغ هذه بعد. قال: فاذهب عني. قال: فاذهب عني. هكذا عرف الصحابة الأخوة في الله عز وجل. ورد في هذه العبادة الأحاديث الكثيرة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. وقال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. يروي أبو إدريس الخولاني أحد أئمة الشام في زمن التابعين يقول: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس يجتمعون حوله، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. فقلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففي اليوم التالي هجرت، أي ذهبت إلى المسجد مبكرا فسبقني بالتهجير. فلما صلى أتيته من قبل وجهه وقلت له: والله إني لأحبك في الله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من العباد عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على منزلتهم وقربهم من الله عز وجل. وليس معنى ذلك أنهم خير من الأنبياء، فإن منزلة النبوة لا يستطيع أحد أن يصل إليها، ولكن هؤلاء قريبون أيضا، يفرش لهم قدام عرش الرحمن، وجوههم نور، ويجلسون على منابر بالنور، لا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته، أي على طريقه الذي يدرج عليه، أي يسير عليه ملكا، أي في صورة رجل. قال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة تربها؟ هل هناك مصلحة دنيوية بينك وبينه؟ قال: لا، إلا أني أحببته. قال: فإني رسول الله عز وجل إليك بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته فيه. ويبدو أن قلبه كان مليئا بحب أخيه، لأنه يقول له: أين تريد؟ فكأنه يسأل عن مكان محدد. فقال: أخا لي. ما قال: القرية الفلانية، ولا المكان الفلاني، ولكنه أجاب فقال: أخا لي في هذه القرية. يدل على أن هذا الحب لله عز وجل، وأن قلبه قد امتلأ بحب أخيه. كذلك هذه المحبة التي تجمع بين قلوب المتحابين في الله عز وجل، يجمعهم الله عز وجل بها يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خلة وكل محبة لم تكن لله عز وجل ولا في طاعة الله عز وجل، فإنها تنقلب عداوة ومشاقة إلا محبة المتحابين في الله عز وجل، لأن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه فجعلهما رجلا واحدا. من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. أين نحن من هذه الشعب العظيمة عباد الله من شعب الإيمان؟ أليس من العجيب الغريب أن تحب أقواما ليس لأرحام بينكم ولا لمصالح دنيوية، بل لأنهم يحبون الله عز وجل ويعظمون شرع الله عز وجل؟ كانت هذه المحبة واضحة في الجيل الأول، ونذكر شيئا من هذه المواقف الإيمانية في صدق الأخوة في الله عز وجل. والمواقف الإيمانية لحظات صدق وإيمان يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويعز دين الله عز وجل ويرفع راية الله عز وجل، فيعزه الله عز وجل ويرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وتبقى هذه المواقف الإيمانية رايات منشورة على طريق الله عز وجل، تختلف الألوان وتختلف الأشكال وتختلف في قدر ارتفاعها، ولكنها جميعا تشير إلى عزة الإيمان وبركة الإيمان. بهذه المواقف تتنزل الرحمات وتتنزل البركات، بل بها تتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. وقد ذكرنا مواقف إيمانية في الجهاد والبذل والتضحية وفي الثبات على دين الله عز وجل وفي الصبر واليقين وفي الصدقة في سبيل الله عز وجل وفي التوبة إلى الله عز وجل. ونذكر شيئا من هذه المواقف في صدق الأخوة في الله عز وجل. وأول هذه المواقف موقف الصديق الأكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قبل الوفاة النبوية بأسبوعين، وقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله عز وجل فاختار ما عند الله عز وجل. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وكان أكثر الصحابة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لأمره وفهما لمراده. قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث: فعجبنا من هذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا خير فيبكي أبو بكر. قال: فكان العبد الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف قدر أبي بكر رضي الله عنه، فأخذ يثني عليه ويقول: إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله. الشيعة قبحهم الله يكفرون أبا بكر ويكفرون عمر ويكفرون أكثر الصحابة رضي الله عنهم، هل ترون لهم حظا في الإسلام؟ إن الروافض شر من وطئ الحصى. أبو بكر رضي الله عنه الذي واسى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال: سدوا كل خوخة في المسجد، أي باب مفتوح إلى المسجد، إلا خوخة أبي بكر، إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه. واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصدقة، فجاء أبو بكر بماله كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. مواقف إيمانية عباد الله في صدق الأخوة في الله عز وجل. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين تركوا أموالهم وديارهم وأهلهم وعشيرتهم، فهم يحتاجون إلى مواساة مادية ومعنوية. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع وكان من أكثر الأنصار مالا، وبين عبد الرحمن بن عوف وكان من المهاجرين الأولين ومن العشرة المبشرين. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: اقسم مالي بيني وبينك. قال: ولي امرأتان، فانظر إليهما، فأيهما أعجبتك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب وجاء وتاجر، ثم مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سخت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب. مواقف إيمانية في الأخوة في الله عز وجل. لما قتل الزبير رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وفارس الإسلام، مر حكيم بن حزام رضي الله عنه على عبد الله بن الزبير فقال: ما بقى على أخي من الدين؟ قال: ألفي ألف، أي ألفي ألف درهم، مليونين من الدراهم. قال: علي منها ألف ألف. فتحمل مليون درهم عن أخيه الزبير بعد وفاته. هكذا تكون الأخوة في الله عز وجل والبذل في الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده نستعينه نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في معركة اليرموك طلب خالد ابن الوليد رضي الله عنه من عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أن يبدأ القتال، فقال: من يبايع على الموت؟ وقال: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن، أفأجبن عن قتالكم؟ من يبايع على الموت؟ فبايعه 400 من وجوه الناس، فأصيب بجراح هو وأخوه سهيل ابن أبي جهل، وسهيل ابن عمرو ابن الحارث ابن هشام من بني المغيرة. فأتى ابن عم له بشربة ماء، قال: إن وجدت ابن عمي في الرمق الأخير يحتاج إلى ماء سقيته ومسحت به وجهه. فأتاه وهو في الرمق الأخير، فوجد أخاه ينظر إلى الماء، فأشار إليه أن اذهبوا به إليه. فذهبوا إلى الثاني فأشار إلى الثالث، اذهبوا به إليه، أشار إليه حتى يذهب به إليه. فذهب بالماء إلى الثالث فوجده قد مات، ورجع إلى الثاني فوجده قد مات، ورجع إلى الأول فوجده قد مات. فوقف عليهم خالد رضي الله عنه فقال: بنفسي أنتم، أي أفديكم بنفسي. فقال: بنفسي أنتم، يؤثر أخاه على نفسه في شرب بشربة ماء وهو في الرمق الأخير. هكذا تكون الأخوة في الله عز وجل والمحبة في الله عز وجل، يؤثر أخاه على نفسه ولو بأعز الأشياء. وهكذا فعل الأنصار الكرام مع المهاجرين، ومدحهم الله عز وجل بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما هاجر المهاجرون الكرام قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل أرادوا أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم النخيل بين المهاجرين والأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقال أيكفوننا المؤونة ويشاركوننا في الثمرة؟ قال نعم. فكان المهاجرون يعملون معهم في أرضهم ويشاركونهم في الثمرة، ومدحهم الله عز وجل بقوله والذين تبوأوا الدار، أي دار الهجرة ودار الإيمان، وهي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يحبون من هاجر إليهم أي من إخوانهم المهاجرين. والحب في الله عز وجل ليس فيه حسد، فهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لا يحسدون المهاجرين على أن قدمهم الله عز وجل في الذكر، وعلى أنهم يدخلون الجنة قبل الأنصار، وهم منهم الخلافة، فالخلافة في المهاجرين وفي قريش، كما قال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء. المحبة في الله عز وجل ليس معها حسد، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مواقف إيمانية عباد الله. عبد الله بن المبارك رحمه الله خرج إلى المصيصة ومعه أهل الزهد والورع، فقال لهم أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق أحد عليكم، فأمر بتسط ووضع فوقه منديل، وقال من كان معه شيء فليضعه تحت المنديل. فكان الرجل يضع 10 دراهم أو 20 درهما، وأخذ ينفق عليهم حتى بلغ أرض النفير، فقال هذه أرض النفير نقسم ما بقى، فصار يعطي الواحد منهم 20 دينارا أي عملة ذهبية أو 10 دنانير، فيقول له يا أبا عبد الرحمن إنما وضعت 10 دراهم أو 20 درهما، فقال ما تنكر أن يبارك الله عز وجل للغازي في نفقته، وما تنكر أن يبارك الله عز وجل للغازي في نفقته. محمد بن سوقة رحمه الله قيل ما صار أحد يدفع به عن أهل الكوفة إلا محمد بن سوقة، وكان له 120,000 دينار قدمها وأنفقها أمامه، وكان يجعل سررا فيها مال، فإذا دخل عليه إخوانه قال من شاء أن يأخذ فليأخذ، فأخذوا حتى ذهب هذا المال كله. فذهب إليه محمد بن عبيد يطلب الحديث، فوجده يبكي، فسأله عن سبب بكائه، فقال جفاني إخواني لما ذهب مالي، وقال والله ما ندمت على ذلك، فأنفق ماله على إخوانه. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي يلقب بالباقر، كان يدخل عليه إخوانه فيطعمهم ويكسيهم ويعطيهم الدراهم، فقالت له مولاة تسمى سلمى بعض ما تصنع، يعني أقصر من هذا الذي تصنعه، فقال يا سلمى ما بقي لنا في الدنيا إلا المعارف والإخوان، ما بقي في الدنيا إلا المعارف والإخوان. عيسى التمار وفتح الموصلي رحمهم الله، ذهب عيسى التمار إلى بيت فتح الموصلي فقال أين أخي؟ فقالت الخادمة في الخارج، فقال لها أعطيني كيس أخي، فأعطته كيسه فأخذ منه 2 درهم وذهب. فلما أتى فتح الموصلي أخبرته الخادمة أن عيسى التمار أتى فأخذ 2 درهم، فقال إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله عز وجل. فنظر في الأمر فوجده كذلك فأعتقها. نفوس تربت بالإسلام عباد الله، وتحبت في دين الله عز وجل. من هذه القصص كذلك عباد الله، محمد بن سيرين رحمه الله دخل عليه إخوانه في يوم عيد الأضحى، فقال كلكم عنده خبز ولحم، ولكن سوف أعطيكم شيئا ليس عندكم. فأتى بشهدة فقطعها فجعل يطعمهم بنفسه. مواقف إيمانية عباد الله، في البذل في سبيل الله عز وجل، وفي الأخوة في الله عز وجل. كان بعض السلف يجعل سررا فيها 400 أو 500 درهم ثم يضعها عند إخوانه فيقول ضعوا هذه عندكم، ثم يمر عليهم بعد أيام فيقول إن شئتم أن تنتفعوا بها فانتفعوا بها. فهو يريد أن يسقط الحرج من قبول هذه ابتداء فيقول ضعوها عندكم، ثم يمر بعد أيام يقول إن شئتم أن تنتفعوا بها فانتفعوا بها. حماد بن أبي سليمان وبسطام التيمي يروي بسطام التيمي يقول كان حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة كان يمر علينا ويبقى عندنا اليوم كله ولا يأكل شيئا، فإذا أراد أن ينصرف يقول انظر ما تحت الوسادة، قال فأنظر ما تحت الوسادة فأجد الدراهم الكثيرة لا يستطيع أن يحرج أخاه. محمد بن واسع رحمه الله وأحد إخوانه قد ذهب إليه فلم يستطع أن ينظر إليه فتقنع جلس وجعل رأسه بين رجليه ولم يستطع أن ينظر إليه، ثم ذهب إليه في حانوته بعد أيام بصرة فيها 700 درهم فقال ما هذا؟ فقال أتيتني ولم أستطع أن أنظر إليك؟ قال والله تريد أن أسعى في بعض حاجتك أشتري لك بها شيئا؟ قال لا ليس لي حاجة ولكني ظننت أنك تحتاج إليها فأتيتك بها. فقال والله لست محتاجا إليها. فقال أنت كما شئت ولكن الدراهم لا ترجع. قال أنت كما شئت ولكن الدراهم لا ترجع. نفوس عباد الله تآخت في الله عز وجل وتحبت في الله عز وجل وبذلت في الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين والعلمانيين والمنافقين والذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم اهد شباب المسلمين واهد أطفال المسلمين واهد نساء المسلمين العفة والحجاب والحياء يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق الدعاة إلى دينك في كل مكان. اللهم سدد كلامهم، اللهم سدد كلامهم وانفع بنصحهم. اللهم وفق المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، وسدد سهامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.